أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خلاصة ما تقدم في الشرط الأول من شرائط العوضين في المعاوضات الذي عنوناه بالرغبة العقلائية في الشيء، في التعاوض على الشيء. أنه لا بد من القول بوجود غرض عقلائي في المعاملة، ولو كان غرض شخصي مش موجود لدى العقلاء الآخرين، لكن يبرره العقلاء كما تقدم شرحه. ثانيا، هذا الغرض لا يشترط أن يكون موجودا عند العاقد الشكلي، بل هو شرط في صحة المعاملة ولو توقفت بعد العقد الشكلي على إجازة صاحب الغرض. ثالثا، قد اتضح من البحث المتقدم بطوله أنه لا يشترط في كل من العوضين أن يكون مالا أو متمولا، كما لا يشترط أن يكون ملكا، ولا يشترط أن ينتج ملكا. أو دي فتاوى ملخص كل الأبحاث المتقدمة. وهذه النقطة الثالثة هي التي كان يدور البحث حولها في الأبحاث السابقة. هذا صار واضح. نعم، المعاوضات غالبا ما تكون مالا وغالبا ما تكون ملكا، وحيث لا تكون كذلك هذا الحيث حيث الحالة النادرة، لكن الكلام في أن الضوابط تنطبق على هذه الحالة النادرة أو لا تنطبق؟ الجواب تنطبق قطعا. يعني المعاوضة على إسقاط حق مثلا موجودة أو ما موجود؟ قطعا موجود. جيد، هذا تمام الكلام في مسار هذا الشرط على مقتضى قواعد فقهنا، يعني الفقه الإسلامي عموما فينا نقول، وفقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام خصوصا. أما إذا أردنا أن نقارب المسار
الفتاوى مولانا يجب أن يكون له مالية،
مش عم نحكي بالبيع هون، مش عم نحكي بالشراء الخاصة للعطل، مطلق معاوضة. ولذلك السيد الخوي مثلا من أهل هذه الفتاوى اللي بتتفضل فيها وملتزم في بحثه أنه لا يشترط أن يكون مالا ولا يشترط أن يكون ملكا. السيد الإمام كذلك. كل عقد عقد له شروط إضافية، نتبع شروطه الإضافية وننظر فيها إن وجدت طبعا. إذا ذهبنا إلى الفقه الوضعي يا إخوان، أو إلى القوانين الوضعية، نجد في القوانين الوضعية أنهم يذكرون في بحوثهم في نظرية العقد لزوم توفر شروط أربعة. أن يكون الشيء موجودا أو ممكن الوجود، يعني أن لا يكون مستحيلا الذي نعقد عليه، هذا رح يجي الحديث عنه إن شاء الله فيما يناسبه من شروطنا. الثاني أن يكون معينا، كذلك سيأتي الحديث إن شاء الله. الثالث أن تكون فيه مصلحة للدائن. الرابع أن يكون قابلا للتعامل فيه. ما يناسب محل كلامنا فعلا من هذه الشروط الأربعة هو الشرط الثالث، أن تكون فيه مصلحة للدائن. أول شيء التعبير في مطلق عقد عن العاقد بأنه الدائن، هذا في يوم من الأيام أنا تعرضت له بشكل عرضي. هذا يرتبط يا إخوان بحقيقة المعاوضة والمعاملة، هل هي تبديل شيء بشيء أم هي التزام في مقابل التزام؟ أنا عندما أقول بعته أو آجرت كتابي بدرهمك أو بدرهم منك وأنت تقول قبلت، هل بدلت عين الكتاب أو منفعته بالدرهم؟ أم التزمت على عودتي وذمتي بالتبديل بعد إجراء العقد؟ القانونيون الوضعيون يرون حقيقة المعاوضة والمعاقدة الالتزام، ولذلك سموها بنظرية الالتزامات العامة، وقالوا كل عاقد يتحول إلى دائن ومن مقابله مدين له، والعكس بالعكس. فيريدون هنا من الدائن والمدين المتعهد والمتعهد له، ويقولون كل عقد عهدي هو من القبيل، فيه تعهد، فيصبح العاقد متعهدا ومتعهدا له، مدينا ودائنا. نحن قلنا حقيقة العقود لا، ليست كذلك. نفس حقيقة العقد مش كذلك، حقيقة العقد تبديل تعويض. نعم أنا ملتزم في طول العقد بأن أجري العملية خارجا، لكن العقد تام والملكية حصلت، مش تحصل بالتسليم كما يقولون، أو تحصل بالتسجيل في السجل العقاري كما هم يقولون. انتبهوا يا إخوان، القضية مش شكلية، قضية فيها مسار عندهم قانوني. بأي معنى؟ بمعنى أن بيعك وحده هكذا كلا بيع، إما كلا أو بعضا. مثلا بيع العقار لا يصبح معاملة بيعية إلا إذا سجلت الأرض بالسجل العقاري، عالم ثبوت المعاملة وإثباتها واحد بالنسبة له. لماذا يقولون هذا الكلام؟ معنى الإشكال عليهم واضح، أن العقد تابع لإرادة المتعاقدين. شو إلي شغل أنا بالقانون إنه بسجل الأرض أو ما بسجلها، عليها إشارة أو ما عليها إشارة، عنده إثباتات على الملكية كافية، حجة قديمة أو ما أدري ماذا، أو تسجيل سابق أو ما عنده، هذه عناصر إثبات. في القانون الوضعي يا إخوان لا يميزون بين صحة المعاملة ثبوتا وبين صحتها إثباتا، لأنهم يريدون أن يحلوا مشكلة مسار كامل بدءا من العقد والنقل والانتقال إلى باب المحكمة فيما لو حصل خلاف، إلى باب القانون فيما لو أراد أن يبيعها لشخص آخر يكون قادر. ليش بيعملوا هالعمل؟ حكمة، يعملون هذا العمل حتى لا تصبح هنالك بيوع كثيرة في المجتمعات ما في قدرة على إثباتها قانونا. يعني ببيعك الأرض نحن بنقول اليد أمارة الملك كافي لأشتري منك حتى لو ما عندك حجة حتى لو ما عندك شيء. إذا لم يبن الخلاف فهي لي. ولو عندنا تطبيق عملي لهذا الحكم أيضا نطبق على هالأساس حتى يثبت العكس. ويكفي في التسجيل أن يثبت أنه صاحب يد لمدة متعارفة. طبعا في بالقانون شيء من هالقبيل في مقام الإثباتات. تصرف الهادئ والعلن لمدة 10 سنوات بيسموه. مش مطلق يد، يد خاصة يعني متقادمة نسبيا من دون منازعة على الشيء وعلنية مش سرية. وبطول التسجيل أيضا عندهم شيء من هالقبيل، بيقولوا لازم السند اللي بيصدر ينشر في الجريدة الرسمية. إذا نشر في الجريدة الرسمية وخلال 2 أو 3 أشهر ما حد اعتقد عليه يصبح مبرم. مو مهم الإجراءات النظرية يا أخوان، هم لا يريدون أن تتكثر مثل هذه المشكلات، فيرون أن بيعا ليس معه مستندات لا نعترف به، بيع وشراء لم يسجل بعد في السجل العقاري لا نعترف به، روح سجل وبعدين بتصير مالك. بدون ما تسجل احنا بنظرنا مو مالك. يعني اذا مش مسجل ما فيك ترفع دعوة. مثلا طبعا مش في كل الامور ايضا للامانة بفصله اللي بين الامور، فإلا عقود كتاب العدل يرفع بها دعوة في كثير من البلدان مع أنها ليست تسجيلا بعده في السجل العقاري، هي أعمال ابتدائية قبل الوصول إلى النتائج. أي جيد. فحتى يحل هذا المسار قالوا من الأساس العاقد دائم حتى يوفي، والتوفية إنما تكون بما يقدر على إثباته قانونا. طيب خلصنا، هذه خلاصة عن مسارهم. السؤال الثاني، ما هو وجه اشتراط أن تكون هنالك مصلحة للدائن بتعبيركم للعاقد بتعبيرنا؟ وأساسا ما هو المراد من وجود المصلحة؟ هذا السؤالين مهمين. نحن قلنا أن يكون هناك غرض عقلائي، رغبة عقلائية، تعبيران يؤديان نفس المعنى مش شيئين. أنتم قلتم لابد من وجود مصلحة للعاقد. أولا صلاح يعني نفع، شو مقصودكم من المصلحة؟ دي بلش بالثاني قبل الأول. هل مقصودكم من وجود المصلحة وجود نفع مادي يعني؟ إما بزيادة المال كما في حالات الربح، وإما بالتبديل كما في حالات مصلحة لي بأن يكون كتابك عندي لأن أنا بدي أدرس فيه، وأنت إلك مصلحة بمالي بدرهمي أعطيك الدرهم وأخذ الكتاب. بمعنى أنه إذا لم توجد مصلحة ذات بعد مادي فلا يكون العقد المعاوضي عقد صحيح. ومش أي مصلحة، مصلحة لنفس العاقد، دائن يعني العاقد. هذا محل جدل عندهم في القانون الوضعي، وكأن الجدل فيه قد انتهى أو يكاد، إذ يذعن أصحاب هذا القانون والتقنينات الوضعية أن المقننين الأجانب قديما كانوا يشترطون المصلحة المادية، إما الربح وإما نفس المصلحة في أن يكون الاستحواذ على الشيء مقابل ذاك الشيء للشخص نفس العاقل مش لغيره. إلى أن بدأوا في بعض القرون الأخيرة منذ قرن قرنين ما أدري كم يصير يميلون إلى أنه يكفي للإنسان المصلحة المعنوية، مش بالضرورة يكون إلى مصلحة مادية نفع مادي، فيكفي لتصحيح العقد أن تعود المصلحة والنفع المعنوي إليه، وإن عادت المصلحة والنفع المادي إلى غيره أو لم يكن هنالك نفع مادي في هذه القضية. أخي يمتلك سلعة تكلف في سبيلها عمل كثير أو مبلغ عندما اشتراها ونزلت الأسعار، وهو الآن بحاجة إلى بيعها ومصر حتى لو جاع أو عطش، لا يريد أن يبيعها ويخسر فيها. أنا ما لي أي مصلحة مادية فيها وأنا متمكن ماديا، أستطيع أن أدفع له ثمنها أغلى من سعر السوق الفعلي اللي هو نازل في سبيل أن أنفعه هو ماديا، لكن أنا أنتفع معنويا لأنه ذو صلة بي أحل مشكلته. في مشكلة؟ الآن المقننون الوضعيون يميلون إلى هذا، يقولون لا توجد مشكلة، بل حسم تقريبا الجدل في هذا الأمر، أن المصلحة للدائن للعاقد لا يشترط أن تكون مادية مباشرة، يكفي أن تكون مصلحة معنوية له، إما جلب مصلحة طبعا أو دفع مفسدة. هذا السؤال الثاني. السؤال الأول ليش اشترطته هو اللي كان مطروح، وجود مصلحة له؟ قالوا لأكثر من أمر. الأمر الأول أن من لا مصلحة له لا يستطيع أن يرفع دعوى بالقضية، غير المستفيد والمنتفع ما بيستطيع يرفع دعوة، ومعاملة لا تستطيع على تقدير الاختلال أن ترفع دعوة بها نحن لا نعترف بها. هذا ناتج عن نمط التفكير والمسار اللي شرحته قبل قليل عندهم، أنهم ما يريدون عقد لمجرد العقد أو لمجرد وجود إرادة لدى المتعاقدين، يريدون عقد لا يسبب مشكلة اجتماعية فيما بعد، إذا وجدت مشكلة تكون قابلة للحل، وهذا على خلاف مجرى الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي بيقول لك الصحة الثبوتية غير الصحة الثباتية، وعامل حلول حيث لا توجد إمكانية لإقامة الدعوة من قبيل المقاصة، من قبيل ما أدري ماذا إلى آخره، صلح القهري في بعض الحالات حسب الحالات. هذا أولا. ثانيا، اشترطوا وجود المصلحة بالشيء أنه يتعذر أن نتصور دائنا يعني عاقدا يتفق مع مدين يعني مع عاقد على شيء لا مصلحة له فيه، إلا في حالة الخطأ في التطبيق يتصوره مصلحة وتبين أنه مو مصلحة، تصور أنه بيربح وطلعت صفقة خاسرة، هذا كثير يعني. ثالثا قالوا حيث لا مصلحة له، يعني المصلحة لغيره، وحيث تكون المصلحة لغيره يعني فضول، مش فضولينها، فضوليهم. البيع الفضولي عندهم بيع لازم، بيع الفضيلة وبيع التفضل مش الفضولة. ها تذكروا، ونحن ما بحثنا كثير بالقانون الوضعي لأن ما عندهم مطالب أصلا في البيع الفضولي. هم إن شو عندهم البيع الفضولي؟ البيع الفضولي أن تكون تعمل لصالح الشخص حيث ينفقد، والطماطة ها مزروعة بالأرض وبدأت تخرب، وإذا ما بعتها لصالحه تخر، فبعتها لصالحه واحتفظت له بماله بحسب سعر السوق المتعارض. هذا هو الفضول عندهم، وهذا يصبح الإنسان ولي العقد حقيقة، والعقد لازم مش جائز، وأنت متفضل عليه. الفضول عندنا كان من الفضول وليس من التفضل كما هو واضح، وهذا موجود في فقهنا، بيع ما يفسد إذا فقد مالكه ليومه أو ليلته أو جيد، بس مو هو الفضول في اصطلاحنا. قالوا إذا كان النفع يرجع إلى غيره ومش من باب الخطأ في التطبيق عنده كذا، لا هو أساسا النفع يرجع إلى غيره، فهو الفضول، يعني يكون بائعا لمصلحة غيره وهو الفضول. وغير هيك نحن لا نتصور، لا نتصور. هذا ملخص يا إخوان للمطالب المذكورة في ظل هذا الشرط في القانون الوضعي. إذا بدنا نطبق شوية، لأني بدي أحط بعض الإشكالات بعدين، خلينا نكون تصورنا واضح. قال السنهوري في نظرية العقد، طبعا نظرية العقد للسنهوري هي كتاب منفصل عن كتاب الوسيط، لكن فيما يرتبط بنظرية العقد المذكورات في الوسيط والمذكورات هنا نفس المطالب متكررة. يعني المبحث الثالث، يعني الشرط الثالث في الحقيقة، في المحل مصلحة شخصية للدائن، ذكرت له نقاط: ضرورة وجود مصلحة للدائن، فقرة 464، لأن هو الكتاب من أوله إلى آخره مبني على فقرات، كمان الصفحة 484. جيد، يجب أن يكون للدائن، كل دائن حطه عاقد، مصلحة فيما التزم به المدين، وهذا شرط طبيعي في المحل. كيف شرط طبيعي؟ لا حاجة للنص عليه في القانون، أصلا القانون مادة قانونية ما يحتاج، كل هذا مقتضى طبيعة العقد أساسا بحسب تصوراتهم، لأنه ينطبق على القواعد العامة، يعني تنطبق عليه القواعد العامة، وذلك لأنه إذا لم تكن للدائن مصلحة في استيفاء الالتزام فلا يستطيع إجبار المدين على الوفاء، لأنه لا يستطيع أن يرفع دعوى بذلك، إذ لا دعوى، هذه قاعدة قضائية عامة، دون مصلحة، لا دعوى دون مصلحة، ما فيك ترفع دعوى على شخص دون مصلحة أعود إليك. شو ربطك بالموضوع؟ على أنه يتعذر أن نتصور دائنا يتفق مع مدين على شيء لا مصلحة له فيه، إلا إذا كان واهما، كأن يشتري شيئا يتبين أنه يملكه قبل الشراء، اشترى أملاك نفسه يعني، هذا مش معاملة، أو كان فضوليا يتدخل لمصلحة الغير لا لمصلحته الشخصية، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون نائبا عن هذا الغير، مش نائب بإنابة شخصية، نائب بإنابة قانونية، إذا في شرعنا شرعية، لأن سلعته تفسد فيلزم علي أن أبيعها لصالحه حفظا لماله، أو يجوز لي ذلك، ويكون الدائن هو الأصيل لا النائب في الحقيقة. فوجود مصلحة للدائن هو الذي يميز إذن بين تعاقد الشخص لنفسه وتعاقده باعتبار أنه فضولي. هذه إلي وقفة عندها إن شاء الله. 465 فقرة اللاحقة، وجوب أن تكون هذه المصلحة شخصية للدائن. يقول: على أننا إذا تركنا عمل الفضول جانبا وافترضنا أن الدائن يتعاقد لنفسه، فقد تكون مصلحته في هذا التعاقد لا تزيد على أنه يولي منفعة للغير، وذلك يتحقق في الاشتراط لمصلحة الغير. فإن المشترط يطلب من المتعهد أن يقوم بالتزام نحو المنتفع. فهل يمكن القول في هذه الحالة أن هناك مصلحة شخصية للدائن حتى يقوم التزام المتعهد على محل مستوفي للشروط؟ سنبين عند الكلام على الاشتراط لمصلحة الغير أن المشترط وهو يشترط لمصلحة غيره له مصلحة شخصية محققة في هذا الاشتراط، وهذه المصلحة هي الذي أو التي تعطيه حق رفع دعوى على المتعهد يطالبه فيها بتنفيذ التزامه نحو المنتفع. ولو لم تكن له هذه المصلحة لما جاز له رفع هذه الدعوة. شوفوا كله رابطه بمسار الدعوة. النقطة الثانية، النقطة الثالثة 466 الفقرة، جواز أن تكون المصلحة أدبية. شو يعني أدبية؟ أدبية يعني معنوية مش مادية، فيها صلاح معنوي مش مادي، كذا إشاعة أو مفسد عن عرضه أو نفسه معنويا أو جلب مصلحة كذلك تعود بالنفع عليه، كأن يجلب مصلحة لصديقه معنويا فيعاوض الشخص حتى لا يؤذي صديقه. هذه بالنسبة لي مهمة لأن هذا مسامري بهمني يكون مرتاح نفسيا فضعا عن الأرحام وإلى ما هنالك. هذا بيذكر بيقول كان القانون الفرنسي القديم يشترط أن تكون المصلحة مادية للشخص نفسه فلا يقوم التزام على مصلحة أدبية، وصار على هذا الرأي كثير من الفقهاء، فقهاء القانون المقصود، وحجتهم في ذلك أن المصلحة الأدبية لا تقوم بالمال للمجتمعات المادية يا أخوان، ويستخلصون من ذلك أن المصلحة الأدبية لا يمكن التعاقد عليها إلا تبعا لمصلحة مادية، فيشترط الدائن أمرا إضافيا ليس له فيه إلا مصلحة أدبية إلى جانب ما اشترطه أصلا من مصلحة مادية بصح، أما غير هيك ما بصح. على أن الفقه الحديث أخذ يهجر هذا الرأي، فقه الوضع يعني، فعنده أن المصلحة الأدبية جديرة برعاية القانون كالمصلحة المادية، ولذلك صارت القوانين مبنية عليها في كثير من الدول. هذا البيانات المرتبطة يا إخوان بكلماته. أول إشكال واضح أن منطلقاتهم غير منطلقات، لا يمكن جعل إقامة الدعوة جزءا من مصحح العقد لا على مستوى المتعاقدين ولا على مستوى العوضين. كما هو واضح مش بس هنا نفارقهم، نفارقهم في كثير أمور، ما يسمى عندهم بنظرية السبب مثلا نحن نخالفهم فيه، الداعي نقول صحة وفساد المعاملة يرتبط بأركانها مش بدواعيها ولا بغاياتها. افترض أنه إنسان عنده غاية سيئة من الحصول على المال، ولكن موضوع العقد الآن من المحللات، ما فيه شيء يصح ولا يصح؟ يصح بلا شك ولا ريب. أو الباعث له على التعاقد أمر آخر غير نفس الحصول على العين، لكن أركان العقد وشكل العقد و شرائط المتعاقدين والعوضين موجودة متوفرة. العقد صحيح، ما نشغل بنوايا. هنا مسارهم قابل لأن ندركه ونتعقله، لكن من المسلمات لدينا أن فقهنا الإسلامي يميز بين الصحة ثبوتان والصحة إثباتان كما لا يخفى. ونحن كلامنا في شروط العوضين أو شرائط العوضين، شرائط الصحة واقعا، سواء استطعنا أن نداعي بهذا الأمر أم لم نستطع أن نداعي بهذا الأمر. حتى في الموارد التي جاء التنصيص الشرعي على لزوم التدوين فيها، كما في التداين بالمعنى الحقيقي الفقه الشرعي، فاكتبوه إلى أجله، لم يقل أحد بأن الكتابة شرط في أصل صحة القرض كما لا يخفى. فهذه مفارقة بين المسار الشرعي والمسار القانوني كما لا يخفى، لكن قد تعد عنصر حسن للقانون الوضعي مقابل القانون الشرعي. جوابه ليس هنا محله يا إخوان، فإن القانون الشرعي لاحظ هذه الجهة التي قد يتسبب بها عدم اشتراط القدرة على الإثبات قانونا بالشيء. هذا أول. ثانيا وما بعدها يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.